السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في لقاء خاص مع شيخنا وحبيبنا الشيخ ياسر البرهامي حفظه الله. السلام عليكم شيخنا، ازاي حضرتك؟ بارك الله فيك. بعد رمضان والاعتكاف ربنا يكرمك. في يعني موضوعات احنا دايما بنخش مع حضرتك في الموضوع على طول، عشان يعني الموضوعات كثيره جدا على الساحه وكلها موضوعات ساخنه. في يعني ناخد موضوع كده او محور الكلام على القرض المفروض يعني ياخده مصر من صندوق النقد الدولي، والكلام تردد كثيرا في هذا الموضوع بين الحل والحرمه، وفتاوى بالتحريم وفتاوى بتجيزه، خصوصا الشيخ ياسر البرهامي يعني صدر عنه مجموعه من البيانات. عايزين نستوضح من حضرتك يعني ما هو حكم هذا القرض والقضيه برمتها.
الحمد لله وحده لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اولا يعني الربا قليل وكثير حرام، هذا مما لا نزاع فيه. ولا يظن احد اني اجزت الربا بنسبه 1% او 1.5% كما يظن البعض. هذا
نقطة مهمة جدا.
ايوه، عشان البعض ظن ان الفتوى عشان نتيجة ان اتنشر في بعض الجرائد مبتورا او بعض العناوين ان الفايدة لغاية 2% حلال والفايدة بعد كده حرام. ليس الامر كذلك. الكلام في هذا الباب على قضية المصاريف الادارية. المصاريف الادارية دي كانت في الزمن الماضي عبارة عن مثلا اجرة كتابة الدين، واذا احتاج الامر مثلا الى ان يستوفيه بانتقال فيكون هذا الامر. لو تم الاتفاق على ان يكون هذا الامر على المدين فليس هذا بربا. النهاردة المصاريف الادارية نتيجة وجود مؤسسات مصرفية تحتاج الى قيام، تقوم بهذا النوع من الاقراض، منها ما هو محلي ومنها ما هو دولي وعالمي. فبيحتاج الى انفاق. الذي تكلمنا فيه في امر ان هو اللي يجوز ولا لا يجوز، هو ان تكون شرط الاساسي ان تكون هذه النسبه مصاريف اداريه.
اما تكون النسبه تعبر،
تكون اصلا هي مصاريف اداريه،
مصاريف اداريه،
وهذا الامر يقع بالاتفاق. يقع بالاتفاق. اما اذا كانت هذه النسبه ولو 1% ولو 0.5% تربح للمال، يعني على سبيل المثال النهارده كل اللي حاطين ودائعهم بالدولار الامريكي في البنوك بياخدوا عليها فايده 1.5% 2% بالكثير. هل هذه النسبه حلال؟ لا اقول هي ربا قطعا،
حرام شرعا.
حرام شرعا. لماذا؟ لانها ليست مصاريف اداريه، دي فائده الايه؟
دي فائده رمويه،
القرض.
فائده القرض،
القرض بياخد بيتربح بوجود المال. يتربح وجود المال. لو هو كده يبقى هو كذلك تبقى فايده ربوي. الكلام على وجود ان بقول المؤسسه المصرفيه دي لها موظفين في كل انحاء العالم، لها مقرات، لها نفقات معينه، بتعمل دراسات معينه قبل ان تقرر ذلك. النفقات دي هم بتمنح،
بتحط تضع اموالها في الصندوق يا شيخ.
بالظبط. لا بتضع، بتمنح في الحقيقه.
تمنح.
يعني بانها الصندوق ده مصادره معروفه، ومش بتاخد المفروض يعني ان كلمه المصرف الاداريه ما تاخدش عليها. هذا الكلام اللي احنا بنتكلم عليه. الكلام ده لو في حاجه تخالفه يبقى مش هو ده اللي انا بقول انه يجوز. يعني لو ان دي فوائد فعليه وانها تربح من القرض حتى لو بنسبه ضئيله تبقى لا تجوز وتبقى فائده محرمه. انا اللي بلغني في هذا الباب من احد كبار الاخوه الافاضل الذين كانوا يديرون عمليه المفاوضات. القرض ده قصته من ايام حكومه الجنزوري، وكان الكلام فيها على 1.5%، وكان في فتوى صدرت قبل ذلك بان اي فائده ربويه تبقى محرمه، وده على اطلاقها. وبعدين اخبرني بعض الاخوه الافاضل اللي بيديروا المفاوضات بان هم بيسعوا الى تقليل الفائده الى وان تكون مصاريف اداريه، وان تكون مصاريف اداريه، وانهم وافقوا على ذلك، ولكن امتنع تنفيذ القرض في حكومه الجنزوري لان صندوق النقد الدولي اشترط موافقه حزب الحريه والعداله صاحب الأغلبية أو الأكثرية في البرلمان السابق أو اللي هو البرلمان اللي صدر قرار بحله أو عدم دستورية الانتخابات اللي تمت عليه، وإن لأنهم اللي هيشكلوا الحكومة القادمة وبالتالي هم اللي هيسددوا، فقالوا إحنا مش هنمضي هذا الموضوع إلا لو وافقوا. هم وافقوش، واللي بلغني في هذا الوقت إن الامتناع كان من أجل إن في عدم ثقة في أن هذا القرض سيوجه التوجيه الصحيح لمصلحة البلاد. فبناء على هذه المعلومة أنا بقول قلت الكلام الفتوى التي قلتها، وإلا فالفتوى في المصاريف الإدارية من أنها طالما إذا كانت مصاريف إدارية وفي حدود نسبة المصاريف الإدارية، لأن إذا كان مصاريف إدارية حيسميها مصاريف إدارية وهي مش حقيقتها كذلك،
يعني يسميها فقط وليست هي،
يعني على سبيل المثال بعض البنوك اللي موجودة بتسمى عندنا بنوك إسلامية بيعطي قرض بيسميه قرض حسن وبيأخد 6% مصاريف إدارية. لا يوجد في العالم مصاريف إدارية 6%. زي بالضبط كده أنا هقول اللي هي مصاريف إدارية ده اتفقنا إن هي أجرة الكتابة أو أجرة الورق. لو واحد قال له أنا هسلفك 1000 واخد منك 1000 بس هنكتب على الورقة دي، والورقة دي هديها لك ب 300 جنيه. الورقة دي ب 3 ساخ والكاتب هيكتب ب 50 قرش مثلا أو ب 10 ب 5 جنيه ب 10 جنيه. عرف معين موجود إن الكاتب بيكتب بهذا القدر، ماشي، ممكن بيزيد وينقص. موضوع إنها نسبة، البعض من أهل العلم يجعل إن النسبة دي تجعل هذا القرض فائده ربويه، اللي تجعل المصاريف الاداريه فائده ربويه
مجرد انها نسبه.
الحقيقه ان النسبه دي نسبه الى القرض عباره عن قدر محدد في النهايه. لما انا اقول 2.5 من او 2 من 2000 تساوي ايه؟ تساوي 1%. فلو قلتها زمتها كده وسميتها كده فهي ايه؟
المهم
انا قسمتها على سنه واحده تؤخذ مره واحده او تؤخذ على 4 سنوات. طب ما هي نفس الوضع طالما ان هو قد اتفق عليها وليست متصاعدة. ماشي كده. بناء على ذلك
معلش هقف معاك هنا عشان أيوه. نفهم كلنا المعنى.
أيوه.
يعني حضرتك دلوقتي بنيت الفتوى على صحة المعلومات،
على معلومة وصلتني ممن أثق فيه من كبار
إنها مصاريف إدارية،
إنها مصاريف إدارية، وإن هم نجحوا في أن يقللوها كمان عن 1.5.
طب هم
وأنا
زي وهي مصاريف إدارية،
ما هو أنا دلوقتي بتفق معاك. أنا على سبيل المثال سمسار هيبيع شقة بألف جنيه وهيبيع شقة بمليون جنيه، فبياخد سمسرة ساعات يقول لا 5% كتير، اخد 5% في الشقة مو 1000،
واخد
الشقة اللي دي ممكن اخد 1% بس وممكن نزل وبلك وممكن اخد 2.5 بس. المهم هتستمر في حدود معينة في السمسرة. محامي بيعمل عقد، العقد ده بألف جنيه هياخد اجر عليه، وبيعمل عقد بعشرة مليون، فبيقول لهم لا ده انا العقد ب 10 مليون ده هاخد اجره فيه 100,000 جنيه، مع ان الورق هو الورق مثلا يعني. فهذه المساله بتفترق عرفا وتفترق يعني في الواقع وتوصيف الواقع.
تمام.
وبالتالي فمين ممكن الاتفاق على اجره في المصاريف الاداريه متفاوته بناء على نسبه الايه، على قيمه القرض.
تمام.
انا في هذه المساله لا
يعني
أرى
هذا يحتمل
إن هذا يحتمل انه في حدود نسبه معينه وليس خداعا للناس وليس تسمية للفائدة
بغيره.
وإلا فالحقيقة أن الفوائد الربوية،
طب ده وقع ليست صندوق النقد
يعني، فالصندوق
يعني
النقد
يعني
بيبقى فيه شروط أخرى، شروط أخرى لدمج الاقتصاد بتاع الدولة دي في الاقتصاد العالمي، وبيشترط اشتراطات معينة في إصلاحات اقتصادية أو ما يسمى بالإصلاحات الاقتصادية ونحو ذلك. أنا الاشتراطات دي دلوقتي ما فيش مجلس شعب عشان تعرض عليه هذه الشروط، ولا احنا شركاء في الحكومة علشان نعرف الشروط دي، ولا بنطلع عليها ولا بنستشر. فأنا المسؤولية دي مسؤولية على مين؟
على من أخذ
على من أصبحت لديه السلطة التشريعية وهو رئيس الجمهورية
والسلطة
التنفيذية للحكومة. فأنا ألقينا هذه مسؤولية عليهم. لو في حاجات مختلفة عما نقوله
أصلاً
يبقى الفتوى دي مش مطبقة على القرض ده.
الشروط كان ناس كثيرة بتتكلم ان الشروط دي ممكن تكون لها تأثير بالغ على الاقتصاد المصري.
انا بقول اهو انا ما اعرفش عنها. وانا مثلا البعض يقول لا ده في فوائد تانية او حتزيد او هيحصل المصاريف الادارية وبعدين يحصل فوائد مع كل قسط مثلا. انا ما اعرفش، انا بتكلم على لو ان هذه النسبة وهي 1.1
تعبر عنها
هي مصاريف ادارية، وانا اعلم ان العرف المصرفي يسمح بان المصرف ده قريبة من هذا، ممكن تبقى 0.5%، ممكن تبقى 1، ممكن تبقى 1.5. وفي فتوى للعلم يعني منشورة على أنا السلفي بتاريخ 21 يناير 2011 قبل الثورة بأربعة أيام على مسألة المصاريف الإدارية بنفس الكلام بالضبط، عشان البعض يقولك انت شوية تحلله شوية تحرمه. أنا بحرمها لما تكون فايدة للتربح من المال، وبقول إنها إذا كانت مصاريف إدارية وفي حدود المصاريف الإدارية مش 6% وتقول مصاريف إدارية، 10% وتقول مصاريف إدارية.
طيب
لا ده غير موجود في العالم. مفيش حد بالظبط كده. ما تجيش تقول لي الورقه دي زي ما قلت لك ب 500 جنيه 300 جنيه، الورقه دي هي ب 3 سنين.
يعني هو مش ممكن يلزمه انه يحسب ويقول لك انا تكلفت كذا، ولا هو بيحسبها
عموما؟ لا هو بيعمل ايه؟ بيعمل ان هو على حسب دوله اقترضت مليون 50 مليون غير دوله اقترضت 4 مليار.
تمام.
وبيبقى له دراسات على دي غير دراسات على دي. هذا يعني الامر ده اذا كان كذلك.
طيب
ما تمش بالطريقه دي
يبقى في كلام،
يبقى الحكم ماشي كده. يبقى لو هو تامن بان ده تربح للمال، بس على فكره مش ده اللي بيتربح بيه.
يعني عايز حضرتك تقول ان يعني المرابي ما بيتربحش،
ما فيش واحد مرابي في الموضوع ده بيتربح بواحد في المال.
هو هدف الصندوق النقد الدولي مش كده، مش هدف
النشر. ايوه صحيح. الشروط بقى التانية
يبقى احنا
كنا نتكلم فيها. والبعض من العلماء الافاضل بيقولوا ان بيشترط ان تكون مره واحده، فبقول انا اقول ان لا فرق بين ان تكون مقسمه على اربع سنوات او على مره واحده، والقدر المتفق عليه هو بالنسبه الى قيمه الامر ده يتفق عليه حسب الامر. اذا كانت مصاريف اداريه، ليست مصاريف اداريه بل هي فائده،
يبقى كل قرض غير نافع
يبقى ربا. هذا كلام واضح تماما في هذا
الباب.
انا قلت الكلام ده بناء على معلومات من الاخوه الافاضل اللي كانوا بيديروا المفاوضات مع البنك الدولي، بيقولوا ان احنا انهم وافقوا على اعتبار تنزيل النسبه واعتبارها مصاريف اداريه.
هو هم طلعوا على
ان الكلام ده غلط، يبقى هم اللي يتحملوا الايه،
يتحملوا
مسؤولية الفتوى. لا مش اللي يتحملوا المسؤولية، الفتوى مشروطة لأن دي بناء على هذه المعلومة.
تمام.
وأنا بقول نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل الثورة من سنتين. فأنا بالتالي فالإخوة عندهم يعني بعض الحساسية الشديدة على أي الأحوال. المسألة دي فيها كذا نقطة فيها اجتهاد. في قضية البعض بيقول لا دي ربا وإحنا مضطرين، والمسألة دي تحتاج إلى نظر، لأن لابد حتى نكون مضطرين من استفراغ الوسع بكل طريق آخر
قبل أن نفاض. يقول إن إحنا مضطرين
لابد إن أنا الناس اللي اضطر معنا جوع عري عدم وجود مأوى للإنسان ونحو ذلك، أو لعدد من الناس من البشر، أو إن الناس مش هتلاقي مرتباتها اللي هتاكل بيها. وفي نفس الوقت استفراغنا الوسع في كل الوسائل الأخرى، البدائل الأخرى بما فيها سؤال الناس النفقة.
لكن يعني
الرسول صلى الله عليه وسلم جاهز جيش الأسرة إزاي؟ جاهز جيش الأسرة بسؤال الناس أن ينفقوا في سبيل الله.
صحيح.
والأمر ده وارد إن إحنا لابد إن إحنا نفعله، وبعدين لقيه ما جابش نقول إيه؟ نقول إحنا هل في ضرورة؟ أنا بقول للناس لو أنت هتخش السجن يبقى دي حالة ضرورة، لكن قبل ذلك لا. وبالك أنت مش هتلاقي تاكل، أنت جائع، أنت عاري، أنت بلا مأوى، ولادك في الشارع لا تجد مكانا، يبقى دي حاله ضروره، لكن غير ذلك لا. وكما ذكرنا لابد من ايه، من يعني بحث كل الوسائل. واذا كان عندي تقصير في حاجه، تقصير في باب معين، لابد ان اعالج هذا التقصير، يعني في موارد الدوله او نحو ذلك، او حتى في علاقاتي مع دول اخرى يكون هناك
يمكن ان تعطيني قرضا
مثلا او منحا. يبقى لابد ان ابذل كل الوسائل الممكنه، بذلنا وعجزنا يبقى ده حاله ضروره. فانا لا اطلع، لان انا مش شايف حتى انه كان هناك حمله علشان ايه، جمع اموال مثلا. اخبرني توقفت ايام شمال حسن ما بداها، وبعدين ايه توقفت، كان ممكن تعمل حمله تانية. على اي الاحوال الامر ده مرده الى من يتحمل المسؤوليه.
يعني اللي بيتحمل المسؤوليه يجوز له ان يفعل، هيختار حد لو قدر ربوي عشان هو ولي.
لا لازم يكون مضطر. الاضطرار معناها ان هو في ناس جعانه مش هيلاقي لها اكل، في ناس عريانه، في ناس بلا ضروريات الحياه الاساسيه، وهو وقد بذل كل الوسع في بحث كيفيه سد حاجات الناس، بما في ذلك ان يلزم الاغنياء
باخراج شيء من اموالهم،
باخراج شيء وارهم لكفايه الفقراء، الناس الجعانه دي المضطره دي ونحو ذلك. فالامر اذا كان الامر كذلك يبقى خلاص، غير كده يبقى لا يجوز. وزي ما قلنا الربا قليل وكثير حرام. علشان البعض يقول احنا الشركات اللي مقترضه بالربا في حدود 1.5 و2% احنا هنجوز تماما. لا لا ليس كذلك. ان بعض ظن ان انا بقول ان 2% ليس فائده ربويه، لا، ولا 1.5 ليس فائده ربويه، لا، انا بقول اذا كانت مصاريف اداريه تمت الاتفاق بين الطرفين عليها وهي في حدود المتعارف عليه مصرفيا.
طيب لو قلت لحضرتك ان البعض يرى ان هو يعني ثقة في الرئيس وثقة في ولي الامر انه يعني يجوز له ان يقترض ان رأى ذلك، يجوز له ان يقترض حتى وان كان
الامر كما ذكرت لابد من اخذ خطوات. الثقة دي حاجة
نحن نظن به ان هو اصلا هياخد
نحن نفس نظن به بحمد الله تبارك وتعالى، لكن احنا بنقول لابد من خطوات لمنع ان نقترض فايدة ربوية ابتداء. وفي حاجات خطوات لابد أن تقوم بها الدولة قبل هذا الأمر. على أي الأحوال المسؤولية دي ملقاة على عاتق المسؤولين.
طيب أنا كنت عايز أخش أكلم حضرتك وأطرح عليك محور الكلام عن جزئية ما يتعلق بولي الأمر دي، بس أنا إيه هأجلها وأخش في محور تاني.
فنخلصها مرة واحدة. الموضوع خلاف شبه لفظي فقط. وله بعض يعني الآثار العملية، يعني ولكن ليست الآن.
عندنا دلوقتي عقدين. عقد رئاسة في دولة ديمقراطية.
في دولة حديثة.
دولة حديثة.
وإحنا اللي بنقوله الدكتور مرسي النهاردة سيادة الرئيس بيقول في مؤتمر عالم الحياد إن إحنا مصر دولة ديمقراطية حديثة. الدولة دي العقد بين الشعب وبين الرئيس على رئاسة لمدة محددة. ممكن هتفرق بعد ايه 4 سنين اللي هيقول لا ده ولي امر شرعي ممنوع ان حد يترشح ضده زي ما البعض كان بيقول،
ده هيقول ان هو
خيوك العهد السابق. ده امر خطير بلا شك ان احنا بنقول لا ده
النظام هينزل الاحكام كل الامامة الشرعية.
هذا الامر الامامة الشرعية تثبت اذا قام بإقامة الدين وأساس الدنيا بالدين. فإذا تم ذلك وده يتحقق بوجود دستور وقانون قد التزم فيه بالشريعة الإسلامية وليس مجرد أنه سوف يكون أو وعد بما سوف يكون، ودي على فكرة مسؤولية الرئيس لوحده، دي مسؤولية البرلمان، مسؤولية الجماعات التأسيسية اللي مدوخيننا فيها على المادة الثانية وعلى مسألة ما يخالف الشريعة ومحاولات مستمرة على الدوام من أجل تغيير يعني هذه القضية باللعب في كلمة مبادئ في تفسيرها، رفض تفسيرها. احنا بنقول كلمة دي مجملة محتملة فسروها، عشان كده بقول دي مسؤولية متعددة. الرئيس مش هيشتغل لوحده، مش هيعمل لوحده، زي في البعض يقول لك هو هيطبق شيء، هو له دور محدد في الدولة الحديثة ما يقدرش يفهم. عشان كده
هو دوره هنا، هو دوره في الدوله الحديثه ان هو يوفر المعيشه الكريمه للناس،
مش بس كده، بلا شك ان هو جزء اقامه الدستور. لو الدستور نص على اقامه الشريعه على مرجعيه الشريعه الاسلاميه يبقى ده دوره بالتاكيد. لابد يقعد يلح على البرلمان انه لازم يطلع قوانين موافقه للشريعه،
بس مش هو اللي بياخد
بس يوجه يطلب. لا، من حق الرئيس انه يقدم مشروعات قوانين وهبلك اقتراحات بقوانين. عشان كده اقول دي مساله مشتركه. والقضية دي أنا دلوقتي النظام عشان يبقى إسلامي مش بمجرد وجود رئيس إسلامي
يصبح النظام إسلامي،
إسلامي بالذات الدولة العميقة لسه ما اتغيرتش. ولذلك البعض قد يطلب من الدكتور مرسي فوق ما يستطيع. لا، الموضوع ده لابد إن احنا نتعاون كلنا، وإحنا مع الدكتور مرسي ونعضده ونعينه وندعو له. وبلا شك إن احنا مسؤوليتنا مجتمعة. كان لسه في حرق يعني، سمعت بعض الاعلاميين بيتخانق مع بعض الرموز الحريه والعداله بيقولوا ازاي يعني ايه حزب النور يروح سينا؟ فاهم انا؟ يعني ايه الدوله لازم تعمل؟ يا سيدي ده دي مسؤوليه مشتركه. هو احنا بنمنع الدوله انها تعمل؟
بنساعد الدوله بالعقيده
بالظبط كده. انت دلوقتي في شر وفساد وفي دماء سوف تسفك وفي ابرياء قد يقتلوا في لاجل انجاز المهمه علشان تمنع ذلك، قد يكون كذلك. طب احنا عايزين نمنع ولا وفعلا الدوله ومن اول رئاسه فما دونها من مسؤولين مش عايزين يسفكوا الدماء، ولكن لا يمكن ان نترك ابناء القوات المسلحه وابناء الشرطه تسفك دماءهم ايضا. لا نرضى بذلك ولا نرضى بسفك دماء ابرياء ولا هنا ولا هنا. ولا بد من وضع معين. على فكره وضع سيناء ده وضع ان اذا ظلت سيناء فارغه من السكان فسوف يظل هذا الامر ايه؟
مصدر خطر كبير،
مصدر خطر على مصر كلها. وانها ممكن تجتاح في عده ساعات. وبالتالي مين اللي مصلحته ان لا يكون هناك تنميه في سيناء؟
اللي يكون هناك وجود سكاني قوي في سيناء.
مين اللي مصلحته كده؟
ابحث عن المستفيد.
اسرائيل ما فيش حد تاني او حد عايز يعمل قلاقل مستمره في مصر للوصول الى ما يهدف اليه، يعني ممكن تكون ايران.
نعم.
اللي, 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 اللي بتحاول انها تعمل زعزعه في التركيبه السكانيه او
موجوده في
في كثير جدا من البلاد. استغلال الاقليه الشيعيه. فاحنا نقول
الامر ده فيه
خطوره. احنا دلوقتي بنقول مسؤوليه مشتركه. ايه يعني؟ هل يعقل ان يقال ان فتح الحوار ومطالبه بفتح الحوار ومطالبه بالحجه وكذلك اقناع الشباب الصاعد؟ احنا دلوقتي النهارده ممكن نلاقي ان بعض من يقوم بالعمليات التخريبيه دي التدميريه عنده 20 سنه، يعني من 5 سنين كان عنده لسه 15 سنه. كيف اقتنع خلال هذه المده؟ الدعوه كانت موجوده، الدعوه الاسلاميه عموما والسلفيه والاخوان والانصار السنه والدعاة كلهم كانوا موجودين.
ومع ذلك الفكره تسربت
نتيجه ان محدش وصل له هذا الامر. احنا محتاجين نوصل بدعوتنا الى كل من نقدر ان نصل به حتى نمنع ان يكون هناك فكر في انحراف، فكر من يكفر المسلمين، من
يغلو
من
في التكفير، يغلو في رقد الدماء.
ايوه ايوه. ويتجرأ على الدماء بلا ضابط. والامر ده للاسف ان وضع البعض يدافع عنه علنا ويعني يخلط بين قضيه، يعني ايه، احنا نتفق على ان الحكم ما انزل الله من الواجبات، وان الحكم غير ما انزل الله مخالفه في العقيده والتوحيد على جهه التشريع العام. ونحن ندرس ذلك للإخوة من قديم. ومع ذلك فهناك فرق بين النوع والعين.
وده معنى
هناك جهل وهناك تأويل. وذلك القضية دي أصبحت الآن قضية محورية، قضية العذر بالجهل والتأويل. لأن هناك جماعات تبني على ذلك، يحصل تركيز جامد جدا على القضية دي، إن مفيش حاجة اسمها جهل، عذر بالجهل، مفيش حاجة اسمها عذر بالتأويل لكي يتمك، مع إن الفرق بين النوع والعين اللي هي القضية دي، الخطأ والإكراه كلها والنسيان والصغر والجنون، دي كلها مبنية على قضية الفرق بين النوع والعين. وبعدين أدلة العذر بالجهل كلام مهم للغاية، والواحد بيكتشف إن كثير جدا من المسلمين ما سمعوش وما وعندهم شبهات ضخمة، ويظن إن الآيات في آيات تانية. كنا لسه بنتكلم من قليل إن الواحد يقول لك، بقول له في كفر اليهود والنصارى، اقول له ربنا بيقول لقد كفر، انا مش هقدر اكفره. قلت ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم. قال لي في ايات ثانيه. قلت له هي ايات هتتعرض، وفين الايات الثانيه دي؟
هو نفس المعنى شيخ، ان احنا لما نقول
ارجع فاقول
في القران، يعني في القران عندنا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك
هم الكافرون،
يعني الحكم
نحن نعتقد ذلك.
نعم.
انا بتكلم على ان الفرق بين النوع والعين ده امر مهم جدا يخلط فيه الكثيرون ويدعون اليه. لو الكلام ده اقتنع به كثير من الشباب بينطلق الى هذا الجو المدمر في كثير من الاحيان باسم الجهاد احيانا وباسم المحافظة على الإيمان، وهو في الحقيقة زي، يعني أنا تعجبت مثلا إن من يقوم بحماية كنيسة في أثناء الثورة هو الذي يعتدي على القسم
ويقتل المسلمين،
فهو لأنه هو اعتقد أنهم مرتدين، اعتقد أنهم كفار خارجين من الملة مرتدين، وبالتالي فهم أولى بالإيه؟
أولى بالقتل.
وهملك وده بلا شك هذا خطر عظيم جدا. فالأمر لما بنقول مثلا إن إحنا مسؤوليتنا مشتركة، زي ما قلنا مسؤوليتنا مع الرئيس مسؤولية مشتركة، وما إحنا حتى ولو لم نكن شركاء في الحكومة، القضية دي بالنسبة لنا إحنا بنرغب في أن نشارك في الإصلاح، ولسنا راغبين في إن إحنا ناخد جزء من التورتة كما يقول البعض،
ناخد جزء من السلطة.
ولا الموضوع ده ليس هدفنا، وجدنا في أي مكان ساهمنا في الإصلاح بإذن الله.
هي قضية
وبعدنا عنه خلاص. طب ندعو لمن تولاه ونقول يا رب وفقه وسدده.
آمين يا رب. طب أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. طبعا هي القضية اللي حضرتك طرحتها دي تستحق حلقات. هي قضية كيف نفهم معاني الإيمان ومعاني الكفر وخطورة
الفكرة دي. قضية أصبحت مهمة للغاية،
لابد من طرحها بشكل
تفصيلي. لأن هذا الأمر أيوه، وقد يأتينا أفكار فعلا من
أماكن أخرى. عايزين نفهمها صح، أنا عايزين نشرح لحضرتك الآيات ونطرح عليك الأحاديث وتفهمها لنا صح.
نعم.
لكن أنا كنت يعني في متعلق بالجزئية اللي إحنا كنا بنتكلم عليها النهاردة، وكنا بنتكلم على موضوع الإمامة والرئاسة والفرق بين العقدين، وإن البعض بيسقط حكم الإمامة الشرعية على.
أنا بقول النظام حتى عشان نقول ده نظام إسلامي الذي خلاص إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، أصبح الدستور والقانون كلا والقانون إن القانون لسه مليان
مخالفات
للشرع فيها.
هو هيعمل هو هيعمل
ما هو لسه ما عملش. وبعدين ده اتفقنا مش هو اللي عمل النظام ما زال قائما. ده أنا بقول النجاشي أسلم والدولة الحبشة لم تتحول إلى دولة إسلامية. إلى الآن النظام ليس نظاما إسلاميا بوجود رأس إسلامي. وطبعا وندعو له التوفيق كما ذكرنا ونوعين بكل ما نقدر عليه على البر والتقوى وكل ما يطلب وما لا يطلب نقدر نعين به نفعل. وبلا شك أنه لا مقاوجه للمقارنة مع النظام السابق، لا وجه المقارنة. البعض يقول ايه الفرق؟ لا ده في فرق هائل قطعا ويقينا. ولذلك بنقول احنا بنحاول بكل ما نقدر عليه، لكن امتى النظام ده بقى اسمه نظام دولة اسلامية من كل الجهات، او النظام ده نظام اسلامي هو الذي نصبه اليه؟ عندما يوجد النظام الاسلامي في الدستور والقانون والنظام العام للمجتمع يكون كله كذلك. الامر ده احنا عارفين ومدركين تماما انه لابد ان يتم بالتدرج. فبإذن الله تبارك وتعالى كلما احنا لسه في اول السلم وربما لسه طلعناش اول درجة، ماشي، ممكن نقول طلعنا نص درجة او حطينا رجلنا الاولانية، فربنا يسر ويتم لما نوصل لاخر السلم ان شاء الله تم.
المشكلة كلها يمكن تكمن في اسقاط الاحكام على الواقع المعاصر، وبالتالي يعني ان احنا نقول ان
انا مش عايز البعض ولا هو لان الرئيس هو نفسه لا يقول ذلك، ان مثلا بعد 4 سنين الحرام
مخروج على الحاكم،
لا زي ما البعض اهدر دم المتظاهرين مثلا يقول لك فتوى باهدار الدم. لا، انت تهدر دم مين؟ من ارتكب جريمة تستحق اهدار الدم. يعني لا، يعني يوم ما يقاتل الحاكم ويسفك الدم ويرفع السلاح يبقى هيبدأ يسفك الدم، يبقى لابد من مقاومته. وعند ذلك يبقى اللي رفع السلاح يستحق ايه؟ انه ويبدأ بالاهون في الاهون
في دفع
يعني لو ضربوا النار في الهواء وطلعوا يجروا خلاص يبقى ما تقدر تقتلهمش. لو ان هو ضربته على رجليه مثلا فتوقف عن الاعتداء خلاص، لكن ما ينفعش ان انت تقول ده خلاص ده دمهم هدر باطلاق كده وان كلهم مفسدين في الارض. حتى لو كنا بنختلف معهم اختلاف جذري، القضية دي قضية خطيرة. اللي ارتكب جريمة يعاقب على قدرها. وليس ان
انا عايز اعترض على الرئيس. طيب
اذا كان هذا الاعتراض بتظاهر سلمي لا يعطل المرور ولا حقوق الناس ولا حقوق ذلك، فنحن نقول ده امر ليس متنوع، وإلا ما كانتش الثورة ايه قامت. والاعتراض ده الرئيس نفسه بيسمح به. ماشي كده؟
طبعا.
يبقى انت تقعد تقولي لا دول حلال الدم مباح الدم هدر الدم، لا كلام. انت دلوقتي كده هيحصل خلل. هو بيسمح بان هو بعد 4 سنين حد يترشح، ما يجيش واحد يقول لي لا ده حرام. انت لان ده الاتفاق الذي تم،
العقد الذي تم بين الرئيس وبيننا. طيب المحور ده عايز نستكمله لانه هو محور طويل، لكن ان شاء الله إذا شاء ربنا وقدر. لكن في حاجة النهاردة حصلت وهي مرتبطة بكلام الرئيس، فأنا عايز برضو أعرج عليها. إن الرئيس زار إيران وألقى خطاب الناس كلها تستحسن هذا الخطاب وتشكر عليه.
أنا أستحسنه جدا أيضا.
فأهزين
حضرتك. أنا فرحان بهذا الخطاب، جزاه الله خيرا الدكتور مرسي، ربنا يحفظه ويبارك فيه.
الله
الكلمة اللي قالها كلمة أو تردي عن الصحابة في وسط عارين أهل البدع.
في من يكفرون الصحابة.
جزاه الله خيرا. وبعدين واستبدالي هو المناصرة في الثورة السورية أمر يعني يسعد كل مسلم وكل مصري.
نعم.
فجزاه الله خيرا. وإحنا
مع أننا كنا برضو يعني بنقول له زيارة
متخوفين
من الزيارة، وعندنا شوية خطوط حمراء كده عاوزين نطرحها برضو، لأن أنا فكرة أنا مش يعني
الخطوط الحمراء دي ستظل موجودة.
تظل موجودة لأنها خطوط حمراء في التعامل مع الشيعة.
وأنا أتذكر الدكتور مرسي حفظه الله لما جاء للقاء مجلس إدارة الدعوة السلفية أثناء الحملة وتكلم عن هذه القضية، قضية الشيعة، تكلم كلام منير جدا ومضيء وكلام حسن. وإحنا بنقول إن دي خطوات يعني خطوط لابد أن نظل سائرين عليها. الخطوط الحمراء دي اللي كنا قلنا عليها، وهي كان الدكتور مرسي قالها لما في اللقاء أيضا مع مجلس الشورى العام للدعوة السلفية. احنا الكلام ده او كلام قريب منها يعني مسألة يعني تجنب الغزو الفكري الشيعي لمصر، لان هناك محاولات دائبة لوجود هذا الفكر الغريب عنا المبتدع في الحقيقة داخل المجتمع المصري.
هي محاولات
بتتم من وسائل متعددة، منها تهجير عائلات عراقية باسم اللجوء السياسي على الشيعية، وبعضها قد يكون إيراني في الأصل، وأتت فعلا وأسست تجمعات سكانية
في بعض المناطق
في مخاطر في موضوع الانفتاح الاقتصادي إذا كان سيتم من خلال وجود عمال وأسر إيرانية تنتقل إلى هنا لتعمل في المصانع المشتركة والمصانع الإيرانية، أو تسفير عائلات مصرية إلى إيران تحت ستار التدريب ونحو ذلك. أو الأمر ده لو حيطول حيؤدي إلى وجود غزو فعلا، خاصة عندنا فرق صوفية بدأت تغلو في هذا الجانب بالنسبة لآل البيت، وإحنا في حب لآل البيت في الشعب المصري وفي استعداد للغلو عند البعض، فهناك من يستغل ذلك ويحاول أن يوجد هذا الفكر الغريب البدعي الذي هو شر أهل البدع في مصر. فده خط أحمر إذا كان هيستمر محاولات إيران تصدير الفكر أو الثورة الشيعية الاثنى عشرية التي تنص
يعني هو ممكن يستغل الحالة الاقتصادية
طبعًا
اللي احنا عليها الآن مثلا
طبعًا. وده بيقول دي لابد نحطها تحت مجرى، احنا بنقولش ان ممنوع علاقات اقتصادية ولا علاقات
سياسية، البيع والشراء يا شيخ الاصل في ان احنا
نتعامل مع الكافر هيجوزها مع المبتدع بالاولى، ولكن انا بتكلم على ان انا بقى منتبه عشان ما تتجاوزش الامور، ما اقولش لا ده موضوع نعديه ده موضوع بسيط، لا الموضوع ده مش بسيط، الخلافات سهلة الخلافات مش سهلة الخلافات هناك محاولات دائمة من ضمن الخطوط الحمراء لإثارة القلاقل في المجتمعات العربية السنية في دول الخليج
القريبة
وفي العراق وفي سوريا.
العراق أصعب
طبعا بلا شك، ده اللي حصل في العراق ده مأساة ضخمة جدا جدا، واستباحة يعني دماء أهل السنة وأموالهم، والتهجير العرقي اللي حصل في البصرة، يعني ده أمور لابد أن تظل مع 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 موضوع أمام عيوننا. ولكن اللي بيحصل في سوريا
الأدمى من كذا ما يحصل في سوريا الآن
طبعاً أنا إن هذا الأمر يعني ثورة قطعا ثورة شعبية ونظام مستبد ظالم وجائر وليس وطنيا وليس قوميا، ده نظام يعني هو في الحقيقة نظام عميل للعدو اليهودي والصهيوني. ف لذلك بنقول اللي حصل في لبنان وجود كيان منفصل عن الدولة، دولة داخل الدولة هو حزب الله الشيعي،
حزب الله
ده بلا شك. طب احنا دلوقتي مثل هذه الامور محاولة تكرارها في دول الخليج استغلال
بعض التجمعات
الشيعية زي اللي حصل في اليمن
وزي ما بيحصل في البحرين وفي
ده كلام. اذا كنا نريد علاقات منافع اقتصادية وغيرها متوازنة وعادلة وتراعي مصلحة الطرفين، لابد أن نراعي هذه الخطوط الحمراء تبقى تحت أيدينا، تبقى تحت أعيننا، تبقى ما حدش يتجاوز فيها، ونطلب توقف إيران عن التدخل بهذه الطريقة.
ما تنسوش يعني احنا عايزين نقول رسالة واضحة إن مصر هي الدولة السنية الأولى في العالم، يعني الدولة السنية
من جهة كثافة السكانية
السنية والموقع السياسي
صحيح. ولذلك في الخيوط دي لابد أن الأوضاع دي كلها لابد أن توضع في الحسبان. ما ينفعش ان انا اهلك مسألة يعني التصريح بسبب الصحابة رضي الله عنهم كما حصل في الكويت، التهديد بصراحة ان يوم ما يسقط النظام، تصريح منسوب للاريجاني رئيس البرلمان الايراني يقول يوم سقوط النظام بشار في اليوم التالي ستسقط الكويت. الله يقولك افهموها كما تفهموها، الشعب ده هو اللي ثار، انت هنا لماذا تهدد باسقاط الكويت؟ بان هو
يتعدى على دولة،
يعني ده كلام ده كلام. وبعدين لا زال الشيعة في الكويت اقلية فعلا، كيف يضغون على اغلبية؟ وهم يعيشون في سلام مع ما
وده كان كله بيدور في ذهننا واحنا بنتكلم مع دكتور محمد
موسي
ان الزيارة تحتمل خصوصا مع
خاف البعض من ان هذا الامر سوف يتبع ما وراءه
التوقيت ده بالذات
وحاولات البعض تهوين الخلاف بين السنة والشيعة وان هو التركيز على ان احنا قرآننا واحد ونبينا واحد
وقبلتنا
واحدة صح بس في اختلافات كبيرة جدا بين مذهب اهل السنة وبين الرافضة فاحنا الحاجات دي لابد ان نضعها امام اعيننا ومصر بالتأكيد هي قائدة الامة العربية في ذلك خطاب الدكتور موسي النهاردة اسعدنا كثيرا
الحمد لله طيب اخذ حضرتك تاني محور تاني في هذا الحوار الماتع مع شيخنا الشيخ ياسر يعني انا عارف ان فتاوى كتير تطلع لاسم حضرتك يعني في الصحف وفي يعني بس انا استغربت جدا انا مره قريت يعني في منشط كده ان الشيخ ياسر برهامي بيحرم دخول الناس دخول البنات لكليه الهندسه انا استغربت
بس هم الحمد لله هم اباوه الرفض اعتذرت رسميا
بس ما زال الخبر بتردد على
ما هو معلش هنقول بقى عشان الناس تعرف اباوه الرفض اعتذرت ان هذا يعني نوع من التدليس اعتبرته كذلك فبتقول الرعايه المهنيه اعتذر للدكتور ياسر برهام ونشرت الفتوى التي تتضمن خلاف ما ذكر في العنوان زي بالظبط كده القرض حلال 2%
فوق كده حرام كبير جدا الشيخ ياسر بيجوز
الفايده 2% حلال وفوق كده حرام مش الموضوع مش كده احنا قلنا زي ما اتفقنا اذا كانت مصرف اداريه وفي حدود المتعارف عليه مصرفيا وهي فعلا كده يبقى خلاص وانا بتكلم على حاجه جزء اعرفه جزء ما اعرفوش الجزء اللي اعرفه قلت فيه والجزء اللي ما اعرفوش احلته على المسؤولين
على من يتحمل
موضوع الفتوى بتاعت كليه الهندسه الاخ بيسال بيقول اختي جابت مجموع دخلها كليه الهندسه وهتسافر مسافه 25 كيلومتر فهتسافر بدون محرم فانا قلت له ان هو المساله دي فيها خلاف بين اهل العلم في مسافه القصر وانا اخذ بحديث انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج مسيره ثلاثه اميال او فراسخ قصر الصلاه رواه مسلم وروايه سعيد منصور فرسخ وان ابن حجر بيقول ان هذا اصح حديث في تحديد مسافه الايه
القصر
ده خارج البلد خارج المدينه فانا برضو اوجدت حل اخر ان حد يوصلها
من محارمها
او يوصلوها وتقيم في المدينه الجامعيه في المدينه اللي فيها اذا ما منعناش الدراسه مطلقا ولا حتى الخروج بس نوفر لها خروج امن كما نقول امن بالشرع لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم هو في روايه تسافر ثلاثه ايام وليالين او يومين مسيره يومين مسيره ثلاثه ايام مسيره يومين مسيره يوم وليله وفي مسيره بريد وفي ان تسافر فالاقل والذي اخذ به لان الاخر مفهوم مخالفه والمنطوق
مقدم
واذا تسافر سفرا يعني يبقى هذا تسافر اي سفر الروايه المطلقه دي فيها فعل منفي لا يحل ان تسافر فعل في سياق الشرط ان تسافر فهو بياخذ المفعول المطلق بتاعه يبقى
تسافر
يعم فالعموم يقتضي اي سفر وزي ما قلنا السفر
يعني انت لازم تسافر يعني ما تقول لها ما تسافرش من غير محرم يعني
بالظبط كده بقول لها ما تسافرش بدون محرم نرجع نقول دراسة الهندسة
بينما دراسة الهندسة
انا قلت انصح لا احب لبناتي دراسة الهندسة انا مريم بنتي ما اظنش ان انا انصحها ابدا انها تختار الهندسة
اما انت هتبقى دكتورة يا شيخ
ولا حتى الدكتورة يا ربنا يستر لها الحال دراسة اهون من كده على اي الاحوال مش ان انا مش بالعكس في اخوات الدكتورات كتير انا طبعا وانا واقول للاخوات بتوع كليه الطب يا ربنا يوفقهم ويستمروا عشان يخدموا المسلمات ويعافيهن من الايمان عشان كده بتكلم على ان مثلا هتبقى مهندسه تعدين هتروح في الصحراء مع الرجال مع العمال في المناجم مثلا وفي ابار البترول او في حفار في البحر هتبقى وسط الرجال والمهندسين وتغيب عن اسرتها كل
ده في العمل
شهر
في
اسبوعين مع مجالات العمل كده او مهندسه مدنيه هتنزل او انا عارف ان في اعمال بتبقى في المكاتب بس ده مش متيسر لكل حد
ماشي يعني الافضل لهن
والمهم ان انا قلت في الفتوى ان اذا هي هتختار كده برضو ففي اقسام نصح بيها زي اقسام الاتصالات
كمبيوتر
ونحو ذلك اللي ما فيهاش في مجال العمل بتاعها خلطه بالرجال ولا سفر ولا
انتقالات. الموضوع مش دعوه خالص بموضوع دراسه الهندسه.
يبقى بعد ذلك يجي يتقال ان هو بيقول دراسه الهندسه حرام. الفتاوى بهذه الطريقه بتر الكلام تحريفه متعمد. والله انا حديث صحفيه كتير بشترط على الاخوه الصحفيين اقول لهم لازم نراجع العناوين، وبلاقي فعلا ان العناوين تصاب بطريقه استفزازيه جدا احيانا وده مش دور الاعلام. دور الاعلام تحقيق التواصل بين طبقات المجتمع وليس ايقاد الفتنه واشعال الفتنه بين طبقات المجتمع. لذلك الاعلاميين انا
الاعلاميين
ايوه ان احنا المطلوب ان احنا نوفق، ان احنا نعمل حوار هادئ، ان احنا نقدر نجمع وجهات النظر عشان نحدد ايه قدر الاختلاف الذي سيظل موجودا قدر من الاختلاف وجزء وكيف نعالجه، وفي اجزاء اخرى هنلاقي ان احنا اتفقنا عليه يبقى الموضوع
يبقى يحصل وقائم في المجتمع
بالظبط. نعم، فده دور الاعلام وليس العكس.
طيب انا برضو النهارده فرصه بقى في محور تاني عايز اسال حضرتك عليه، واظن ان حضرتك يعني خير من تجيبنا عليه. البعض بيقول ان حزب النور في استقالات وفي مشاكل وفي انقسامات داخل حزب النور واستقالات جماعيه في هنا وهناك، فاحنا عاوزين نعرف الحكايه ايه حكايه الحكايه دي.
والله انا يعني انا اطمن اخواني اولا، وحزب النور حزب يعني اسسه ابناء الدعوه السلفيه وبالتالي فهو الذراع السياسي لها.
نعم،
فلا يمكن ان يكون هناك صراع. عمرك شفت واحد كده ايده اليمين متخانق مع ايده الشمال ولا عماله
مصاريش
بطل ايه ده؟ واحد مجنون مثلا عمال يضرب نفسه لا اعتقد يعني اللي بيتخانق ان الايد تتخانق مع الجسد هتبقى حد مجنون يعني مش طبيعي يعني، وان شاء الله الاخوه ليسوا كذلك. اذا كان في بعض بيرى ان هو يعمل في مجال بعيد عن حزب النور، فاحنا في احزاب اسلاميه اخرى احنا ساعدنا في انشائها.
انا هقول للاخوه اللي بيتواصلوا معانا ان هم ممكن يتواصلوا معانا، احنا نفتح الاتصالات في اخر الحلقه كده اخر تلت ساعه في الحلقه تتواصلوا معانا، بس عشان الشيخ ياخد راحته في الاجابه ونبقى المساله يعني
مفهومه. وبعدين المفروض ان في انتخابات داخليه في الحزب، مش اللي عايز يغير وله تاثير يخش انتخابات يغير فيها. الانتخابات دي تعبير عن الطريقه الشوريه بالاصطلاح بتاعنا وليس او بالاصطلاح بقى السياسيين ديمقراطيه، بس احنا عندنا منضبطه مش سريعه. فاحنا بنقول ان هي من خلال انت دلوقتي شايف ان في خلل، طب ما خليك موجود وصلح. خش انت وخد مكانك بس كده. فانت زعلان ان في حد عايز ياخد مكان لا يستحقه او لا يناسبه او هو ملوش وجود وعايز ياخد ويسيطر زي ما بيقولوا طب انت خش وخد المكان وهناك اذا كنت ترى نفسك اهلا لذلك وانت قادر على ذلك. فاللي اولا الامر في اعلام محدود جدا، اعداد تعد على الاصابع، بس هي حاولت ان تظهر الامر في الاعلام وده ليس سوى السلوك الاسلامي السوي في هذا ومحاولات التهم للبعض ان هو اللي وراء يعني محاولة السيطرة ومش السيطرة. انا بقول ده
انا عايز اقول لحضرتك يعني عايز اعبر لك عن
انا بقول
ان الشيخ ياسر برهامي هو اللي عاوز يسيطر على ال... على
يعني على الحزب ده مش يعني الحزب ده قلت لك كده الحزب ده ابني يعني ليه؟ لان ابناء الدعوة هم اللي اسسوا ايه
هذا الحزب.
مش ابني لوحدي طبعا، ابني وابن الشيوخ المختلفين
الافاضل
اللي شاركوا اتخذ القرار ده والاخوه بذلوا الجهد الكبير جدا في تاسيسه. ما امشي على جهد واحد، ده مجموعه من الافاضل اللي هم قاموا بتاسيس هذا الحزب. وجهود ابناء الدعوه كلهم في تاسيس، ولذلك وجد قويا من البدايه لانه اتبنى على قواعد.
شمال ابو بركه بيقول هذا الحزب ولد عملاقا.
هو في الحقيقه كلمه جميله هي مقصوده ان هو لانه اتبنى على قواعد موجوده
دعوية.
قواعد الدعوه الموجوده في كل مكان، ابناء الدعوه هم
اللي تحملوا
الحزب ده. المفروض ان هو الاخوه كلها تساهم في اصلاحه وزي ما قلت كده مش متصور ان في صراع بين الايد والرجل،
لكن ممكن يكون في خلاف وجهات النظر.
وده امر بشري مقتضى البشر ان هيحصل اختلاف ولا بد ولذلك احنا بنقول مش احنا بنحل آلية معينة لاتخاذ القرار، مش احنا اختلفنا في الترشيح انتخابات الرئاسة قلنا مين اللي احنا
كلها.
وده عادي جدا ان احنا نختلف ونقول ايه آلية
اتخاذ القرار، آلية في
اتخاذ القرار وآلية في حل الخلاف ماشي كده، وآلية كذلك في ملء الفراغات عندما توجد. المفروض ان في انتخابات قادمة يبقى نستبذل فيها انها تكون انتخابات نزيهة وتقدم الاصلح وتتقي الله سبحانه وتعالى في النصح للدعوة والحزب والأمة بالضبط كده، وإن هو كل واحد يعني يعمل بما يرى أن هو الذي يقربه إلى الله عز وجل. واحد شاف أنه عايز يعمل حزب تاني خلاص وإحنا هنمنعه، وإن كنا نحب
يعني أن يكون شايف أن الناس كلها يعني شايف حضرتك أن من المصلحة الأمة أن تكفر الأحزاب كده بهذه الطريقة.
لا أنا طبعا أنا أرى أن 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 أن, إن, إن كل ما يحصل تكتلات أكثر كل ما يكون الوزن المؤثر أكثر. يعني أنا بقول الإخوة دائما ناقص سين زائد سين، الاثنين سين أهو،
ناقص سين
زائد سين
يساوي
تطلع صفر، مش كده؟ عشان كده بقول ان احنا لكن على اي الاحوال هي عايز منهم مش هتبقى كده ان شاء الله، هي ممكن تبقى 10 سين ناقص نص سين لكن على اي الاحوال انا بقول ايه وممكن اصلا تبقى سين زائد صاد احيانا تبقى سين زائد
يعني صاد. هو اللي يختلف مع 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 يختلف مع الشيخ ياسر برهامي في
يختلف عادي
يعني يبعد عن
ليه، وده كلام مش 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 حاصل طبعا الكلام ده مش صحيح، بس انا بتكلم على ان الامر كما ذكرت يتم بطريقه الشورى وطريقه الالتزام بالعمل الجماعي عموما يعني في الدعوه في الحزب.
الحزب له اليه في اتخاذ القرار بعيدا
له لوائحه، الحزب له لوائحه، انا لست داخلا في يعني تسيير امور الحزب، انا انما انا ناصح لاخواني وابناء الدعوه ان يكونوا مشاركين في الحزب، ودول دخلوا فعليا واجتهد في ان انصح بحزب النور قدر استطاعتي. فاما بقى والنصح ده انا ببلغه لكل من اعلم، واذا كنت ارى ان فلان او فلان او فلان انا بنصح اخواني على الدوام، وليس في هذا ما يعيب، ودي ما سماش محاوله سيطره. وانا بقول وانا متاكد ان زي ما في الدعوه في ناس اساسا قد يختلفوا معي في وجهه نظر، وده عادي جدا.
احنا كنا في حلقات بنقول لحضرتك ان اتخاذ القرار داخل مجلس الاداره البعض بيوجه يقول للشيخ ياسر البرهاني هو اللي بيتخذ القرار هو اللي بيسيطر على مجلس الاداره،
ان انا بتخذ القرار داخل مجلس الاداره والله كذب، والله كذب كذب وغيبه ونميمه، النغيبة لأعضاء مجلس الإدارة في الدعوة. وكذلك لما يقولوا أن أنا لم أتخذ في الحزب كذب، الكلام ده ليس صحيحا، في هيئة عليا للحزب والهيئة عليا
لها
كيانها
اجتماعاتها،
واللي بيقول كده هو بيشتم هؤلاء لأنه بيقول أن أنتم إمعات. وكذلك اللي بيقول أن مجلس الإدارة ليس له قيمة ونحو ذلك أيضا يغتاب إخوانه في مجلس الإدارة. وذلك الأمر أنا شايف أنه أولا هو محدود جدا
بفضل الله
وطبيعي جدا عادي جدا ممكن يحصل،
هذا في كميات من الخلافات داخل الأحزاب
في كل حتة يعني ومع ذلك الكلام يظل قائم إن شاء الله هيظل قائم ويقوم
بإذن الله تبارك وتعالى. بفضل الله إن شاء الله. ماشي الشيخ إن عليك في الأسئلة، بس إحنا
أنت لا مش حاجة يعني أعتقد هتوفر عليها في الاتصالات ممكن المفروض يعني أنه في سماع الإجابات تخليهم ما يتصلوش الا في قدر الضروره يعني.
طب البعض بيقول للشيخ احنا دلوقتي ما لناش لازمه احزاب، موضوع الاحزاب ده ملوش يعني لازمه دلوقتي، وان احنا لا قيمه لوجود الاحزاب
السياسي، العمل السياسي
وخلينا
بقى في الدعوه
العمل
السياسي جزء من الدعوه،
بس
دعوه في مجال يعني بالعكس ده الواحد لما احتك في خلال الجمعيه التاسيسيه اولا تاكدنا ان وجود التيار السلفي مش التيار السلفي يعني الحزب السلفي والعمل السلفي وابناء المنهج السلفي مؤثر تاثير ايجابي جدا على كل الطوائف الموافقه والمخالفه
اللي بيشوف
الاسلاميه وغير الاسلاميه
اللي بيحتك بحضرتك بيسمع اللي
بيشوف. بلا شك ان احنا اولا على سبيل المثال يوم ما اقول ان احنا مثلا احنا والليبراليين على سقف معين، يوم ما اتكلمنا على قضيه ان احنا عايزين نضع في الماده الاولى كلمة الشورى، أن نظام جمهورية مصرية يقوم على الشورى. البعض اعترض. الدكتور محمد عمارة حفظه الله قام بين وقال إحنا ليه حاطين كلمة الشورى؟ لأن الديمقراطية في فلسفتها الأصلية تسمح بالتشريع أو تعطي حق التشريع للشعب بما يتضمن تحريم الحلال وتحريم الحرام كما هو موجود بالفعل في النظم الأوروبية والغربية. وأما ديمقراطيتنا فهي منضبطة بسقف وكلمة الشورى علشان الشورى لا تبحث في المسائل التي فيها نص وإنما تبحث في المسائل فيها اجتهاد فقط
وبالتالي وإن تقفى القرآن يعني ما
أيوة بالضبط يعني إذا بكل المحسوبين على اتجاه الليبرالي يقولوا أنا مين اللي قال إن عايزين نحرم الحلال والحلال الحرام ده لا يمكن أبدا ده لا يمكن أن يوجد ما دي حاجة عظيمة. إذن إحنا اتفقنا حتى إن الليبرالية عندهم بتتجه ناحية إيه ناحية نظام الحكم وعدم الاستبداد وأنا عارف إن في لا بس في خلاف كده أنا عارف إن في خلاف كده
بيقولوا
وهناك محاولات لحظر ما لم تحظره الشريعة وتحريم ما لم وتجريم ما لم تجرمه وإباحة ما لم
ما حرمته
وجرمته فالأمر ده مع كده ومع ذلك الإعلان العام أننا لا يمكن أن نقبل بتحريم الحلال وتحريم الحرام
ده في
قطعا أنا أظن أنه لو لم يوجد هذا الاتجاه السلفي خصوصا لكان يمكن أن يقال ما قيل في المجالس السابقة الشرع يحرم ونحن لا نجرم الشرع يحرم ونحن لا نجرم الكلمه دي كلمه فظيعه جدا ربنا يرزق قائلها التوبه والعوده يعني ان يعود الى 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 رشدي
اخد الاخ اتصال السلام عليكم اخ عايز اتفضل
السلام عليكم
عليكم السلام اتفضل اخ عايز
والله عايز لو سمحت سمعت في احد القنوات الشقيقه للقناه بتاعتكم قناه اسلاميه برضو بتقول ان الشيخ ياسر اتكلم في حق واحد من الدعاه على انه قذف احدى الممثلات واخطأ في حق الداعي وان الداعي يعني الشيخ ياسر ما تبينش ان كلام الشيخ او الداعي ده مضبوط او يعني كلامه حق زي ما اتنقل وفي القناة اللي كان فيها او لا فعمل مداخلة وسأل الشيخ ياسر يعني قال له انت سمعت الكلام ده مني قال له لا قال له طب مش تستفيد منه ده الكلام ده لسه دلوقتي انا سمعه من نص ساعة على قناة شقيقة مش هقول اسماء لا اسم الداعي وليس من القناة عايز الشيخ ياسر
يعقب
على الكلام ده لو سمحت
جزاك الله خير حاضر هو الحمد لله اولا هو انا لم اقل اسم حد عندما سئلت هذا كلام كان سؤال موجه في قناة المحور عمن قال عن احدى الممثلات ما فهم من الجميع بانه ايه اتهم بالفاحشة وانا أحد وسائل التثبت أن يقول لي الثقة أنا سمعته بأذني لا يلزم أني أراجع النص
لا يلزم أن تسأله بشخصه يعني.
بشخصه ولكن أنا أخبر اللي قالني أني أسمعه بأنه أنه هو قال لها يعني كم قبلك وكم احتضنك وكم علاك من الرجل
لاسم الفن
فهذا الأمر في الحقيقة هو الشيخ عبد الله بدر قال هذا الكلام فعلا لما جه قال انت مش تتثبت بس الكلمة دي بتاع كم علاك من الرجل قال ان هو قالها بس الحمد لله في الحلقة نفسها تم الاستفسار ان هو قال ايوه علاها يعني كان اعلى منها مستوى يعني انت حضرتك لا تقصد قذفها بالفاحشة قال
لا أقصد
فرسل كده وانا اعتقد ان هذه مصلحة كبيرة جدا
للشيخ
عبدالله وللدعوة الاسلامية ككل ان الشيخ عبدالله بدر لم يقصد ان يقول انها متهمة بالفاحشة التي فهم الجميع او الكثيرون من كلمته وهو فعلا قالها ودي اللي وصلتني كما علاك من رجل ماشي كده فهذه الكلمة فهمها الكثيرون على أنه يتهم بالفاحشة
أظن هذا توضيح يعني
فالكلام هو نفى ذلك وده الحمد لله إذا الموضوع انتهى وليس هناك حاجة إلى الكلام في هذا الباب ده أمر إحنا بنقوله التعريض بالقذف إذا صرح بأنه لا يقصده ولا يريده خلاص الأمر انتهى وإن كنا بنقول وأنا أقول أنني قلت في القناة الأخرى أننا ننكر ونقول هذه المشاهد محرمة القبلات والحري والحولات كل ده من الفساد المحرم خلينا ننكر ما نراه دون أن نعرض في قضية الفاحشة التي لم يثبت عليها بينة إلا الكلام لو الناس فهمته كلها كده وكل الناس جاية تقول إنه قال عنها كذا فاحنا دلوقتي بنقول الكلام ده
كانك حضرتك وضحت له الكلام يعني يعني خليته يقول يصرح
الفهم ان عند الناس كلها الناس فهمت كده. فاحنا بنقول دلوقتي لما يصرح بخلافه دي مصلحه كبيره جدا وده امر عظيم.
الاخ محمد السلام عليكم.
معايا السلام عليكم.
عليك معلش شيخ اتفضل.
السلام عليكم.
عليك السلام عليكم. عليك السلام عليكم. اتفضل اخ محمد انت معانا على الهواء اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
محمد عطيه من دوله حدائق القبه.
اهلا وسهلا بيك
حز الليل.
اتفضل اخ
محمد. كنت بكلم الدكتور ياسر برهامي ان احنا عندنا اجتماع باذن الله اتفقنا مع الدكتور جلال مره في المعادي بخصوص موضوع الانتخابات ان في مشاكل جامده جدا عندنا داخليه في القاهره تخص موضوع الانتخابات بتاع حزب النور وعلى ما اظن الدكتور ياسر عارف الموضوع ده ويا ريت يعني يبقى متواجد معانا.
ماشي.
لا اللي هيتواجد معاهم هم المسؤولين في الحزب الشيخ جلال او الاستاذ المهندس جلال مره هو امين عام الحزب.
امين عام الحزب تعرفوا تعرفوا للناس يعني
المهندس جلال مره امين عام الحزب اللي هيتواجد معاكم هم اللي في حل اي مشاكل الاخوه المسؤولين في الحزب.
نعم. اي اتفضل معايا. السلام عليكم. معايا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اي اتفضل يا اخي.
عليكم السلام ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا اخي اتفضل معانا على الهواء اتفضل.
صبري سليم من اسكندريه.
صبري
شيخنا الفاضل الشيخ ياسر
الله يبارك فيك.
قبل ايديك و
لا ما تقبلش ولا حاجه ربنا يبارك فيك.
اتفضل
ان شاء الله يكون موضوع القرض كده واضح لك يا شيخ صبري.
نعم القرض وهو ولي الامر و وما قاله الدكتور محمد مرسي النهارده جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
نسأل الله عز وجل ان يوفقك وسيدنا.
امين.
هو شيخنا بس باقي مساله وجزاك الله خيرا في برنامج المحور ما شاء الله لا قوه الا بالله ربنا يزيدك علما وبارك فيه.
امين.
هو القضيه ان هو طبعا دخول الدكتور محمد المقصود وبعده الدكتور عبد الله بدر على قناه الحافظ ثم يعني اعتبره انا حاولت ادخل ما عرفوا ان انا هنتكلم مخالف لهم انهم يعني بصدق يعني الكلام فيه كذب. انا سمحت الحوار وحضرتك ما اتكلمت على هذه القضيه ودخل معاك الدكتور عبد الله بدر وانت اتكلمت على الامر عام ثم لو واحد رمى واحد بالزنا 4 شهور وانا
على فكره انا ما قلتش الدكتور عبد الله بدر
ما ذكرتش عبد الله
ولا جبت حاجه قلت لو في حد بيتهم حد بالفاحشه
نعم
يجيب 4 شهور فهم المهم ان هو كل الناس فهمت المقصود لان الامر كان مفهوم بس لكن انا لم اقل فلان قذف فلانة حتى يقال تبين
شيخنا سيدنا علي وقال له لو رأى امير المؤمنين او اخبر بفاحشة قال يأتي ب4 شهور
نعم.
3 مع امير المؤمنين
نعم.
القضية ان الدكتور محمد المقصود داخل طبعا هاجم حضرتك مع على قناة الحافظ
نعم.
بعدها الدكتور عبد الله بدر وقال لك الدكتور ياسر برهام ان هو كذا مستلفين وغير ذلك من هذه الكلام ان هو بيهاجم الدكتور عبد الله بدر ويقول انه عليه ياتي ب4 شهود وغير ذلك من الكلام.
احنا وضحنا الصوره شيخ صبري
دخل برضه الشيخ الدكتور عبد الله
شيخ صبري احنا وضحنا الصوره
و... ايوه انا بنفهم الشيخ ان هو اللي يعني... دخل اذا كان الدكتور محمد مقصود ما فهمش القضيه واجزا الكلام ولم يتكلم ان الشيخ في
ايه لعله ما...
وغير ذلك
من الكلام. طب انا اظن ان الدكتور محمد مقصود ان شاء الله هيسمع الحوار المسجل لان هو ما كانش فيه كلام اصلا على اشخاص اصلا وان احنا قلنا اللي يتهم حد بفاحشه ياتي ببينه اللي حصل من كده زي انا ما قلتش فلان ولا فلان وبعدين هم قالوا لان هم فاهمين ايه الكلام فقالوا ان ده حصل من فلان دكتور
وحصل مداخله وحصل توضيح
بالظبط كده والموضوع دلوقتي تبين الدكتور عبد الله بدر لم يقل ولم يتهم بانها ايه
بانها
فعلت الفاحشه لم يقصد ذلك التي هذا الذي فهمه الناس لانه كان تعريض يعني بهذا الكلام فانت هو قصد غير ذلك فالحمد لله خلاص يا شيخ صبري يعني الامر ايه يعني مساله ان هو لوم اللائمين لن ينتهي
لن ندخل فيها
لن ينتهي فالامر الموضوع بسيط ان شاء الله ويعني من اعتبر انا اولا انا كما ذكرت انا ما انما قلت في السلوكيات ان احنا لابد ان نلتزم في سلوكياتنا في ما نقول وفي
حتى في انكارنا للمنكر أخونا محمد السلام عليكم معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل
يا دكتور.
الله يحفظك.
يا دكتور ياسر.
أهلا وسهلا.
أهلا بك يا دكتور. أخبار حضرتك إيه؟
الحمد لله.
أنا سعيد جدا أن أنا بسمعك إن أنا زميل دراسة على دكة واحدة ومذاكرة واحدة.
أهلا وسهلا.
ثانوية عامة.
ما شاء الله.
سيدي بشر في اسكندرية.
ما شاء الله. أهلا وسهلا.
ازيك يا دكتور؟
طب عرف نفسك.
مثلا انا محمد محمود كان مجالي قوات مسلحة.
اهلا وسهلا.
حضرتك بقى الطب.
ربنا يبارك فيك يا رب. الله يحفظك.
طبعا انا كنت اسال على القرض لكن حضرتك بقى تجاوب عليه فقلت برضه لازم ادخل عشان اتكلم على حضرتك واسال عليه.
ربنا يبارك فيك يا رب. حفظك الله.
جزاك الله خير يا استاذ محمد.
جزاك الله. دكتور انا في دراسه فعلا كنا بنذاكر مع بعض في بيت واحد.
ما شاء الله.
ثانوية عامة.
ربنا يحفظك يا محمد الله يبارك فيك ويجمعنا ويكفي طاقتك.
تعرف رضا؟
طبعا طبعا.
فكرتني يا دكتور.
ربنا يبارك فيك رب يحفظك ويسددك.
ماشي. جزاك الله خير وبارك الله فيك. جزاك الله خير. ارجع تاني الاسئله خرجتنا عن السؤال اللي سالته لحضرتك. قلت لحضرتك البعض يقول دلوقتي العمل السياسي واحنا عايزين نخرج من العمل السياسي وده مش دورنا ولا مهمتنا والاحزاب ما لهاش قيمه او نوع من انواع النزاع وعايزين نقف على بعد واحد من حزب كذا وحزب كذا وحزب كذا.
احنا لابد ان ندعم
هذا الاحزاب الكلام بس اخد عبد الهادي السلام عليكم معي عبد الهادي. السلام عليكم. اتفضل يا خالد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه
يا شيخنا انا بس عايز اقول مداخله. انا ما يعني ما استريحت في حياتي باي شيخ ممكن يحسسني وهو بيناظر ويطمني في دينه الا هذا الشيخ الشيخ ياسر.
ربنا يبارك فيك جزاك الله خير.
الله عليه حتى في سؤاله واجابته ما شاء الله كنت بكلم واحد صاحبي امبارح بيقول لي بحس براحه وهو بيناظر بيحسسني متمكن. ايه الكلام ده؟ بيحسسني ان ديني منتصر انا بشوفه برتاح.
جزاك الله خير.
الحمد لله.
وجزاكم الله خير.
ربنا يبارك فيك يا رب.
جزاك الله خير.
ربنا يريح قلبك ويريحنا جميعا في طاعتك.
انهين
بقى
الاحزاب
احنا بنقول انا لا ارى يعني
حضرتك قلت كلام جميل جدا
احتمالا
ان دخولنا في هذا المجال يؤدي الى وصول الدعوه الى اقوام
والى انا بلا شك انا المس ذلك. انا المس ان في تاثير ايجابي جدا لاختلاطنا بطبقات كثيره من المجتمع لم نكن نختلط بها يفهمونا ويعرفونا ما كانوش يسمعوا عنا الا كل سوء فاصبح هناك حوار بدون العمل السياسي ما كانش الامر ده هيتم. وبقول ان احنا بلا شك ان في دور في الاصلاح مسؤوليتنا قطاع كبير جدا زي السلفيين ازاي ما بقاش لهم مشاركه في الاصلاح التنفيذي في البلاد ولابد ان هم يكونوا يشاركوا فعليا في الاصلاح ده. وما انا متاكد وما زلت متاكد حتى رغم يعني ما حدث من عدم المشاركه في الحكومه او ما حدث من اقصاء للسلفيين في الحكومه مع ذلك انا بنقول بندعو لكل من تولى بنقول لكل من تولى ان يوفق الله ويسدده. لكن على اي حال هناك ادوار ليه لابد منها ومسؤوليتنا يعني ان احنا نشارك جميعا في هذا الباب.
بس في جوانب كثيره جوانب الجانب التشريعي والجانب التنفيذي
وبعدين العمل الدعوي لابد ان يستمر بقوه. والحمد لله البعض المشايخ الاحباء بيقول لي ان انتوا ممكن تكون قصرت في العمل الدعوي وانا اقبل النصيحه الحمد لله ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى الدروس مستمره في مواعيدها على الاجزاء الايام ليست كثيره التي قد نضطر فيها الى ايه؟
للسفر
او نحو ذلك بسبب السياسي او بسبب دعوه من مجال يعني النهارده ما كانش في درس في المسجد بس في درس في الايه؟ في القناه.
ماشي. طب ناخد اخونا صبري معنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخ صبري.
اكلم الدكتور ياسر.
اتفضل.
يعني ما تخاض من عليك
استغفر الله. ربنا يحفظك ويبارك فيك. انا مش يعني ما بحبش حد يخدم لي عليا انا مش هنا لوحدي.
انا اقسم بالله العظيم اني احبك في الله.
احبك الله.
يعني انا اسالك الدعاء وهو بس تعريض لمساله بسيطه يمكن هو النفس في نقطه واحده. اما الدكتور عبد الله بدر حينما تحدث قال ان هذه المشاهد وتلك مقتصره على المشاهد في التلفزيون في الافلام وفي المسلسلات وغيرها فقط. وان كان دي فيها شهود فمصر كلها شهود على هذا الامر.
خلاص ماشي. احنا موضوع ده خلص بقى الموضوع ده. احنا انا بتكلم يعني الحمد لله انا بتكلم على الناس فهمته الناس. نعم. اصلا انا ما قلتش ما جبتش سيره الدكتور عبد الله بدري في الكلام. انا نعم. قلت من فعل ذلك لان الناس هي التي فهمت.
نعم.
فاثاره الموضوع ده لاجل تبرئه الدكتور عبد الله بدري.
نعم.
بس ان الكلام كده ان هو حصل وان هو ما
لازم نضخم المسائل وندخل في
انا ما كانش بس الموضوع بسيط. نعم. ان شاء الله.
نعم. السلام عليكم. معايا مين؟ السلام عليكم.
عليكم
السلام. اتفضل يا اخي.
السلام عليكم.
السلام عليكم
وبركاته.
كنت عايز اكلم الشيخ ياسر.
اتفضل معاك الشيخ ياسر.
والله شيخ ياسر احنا بنحبك كلنا والله.
حبك الله. اتفضل.
طب قول مداخلتك يا اخي فاضل. طيب خير. هو بيحبك.
جزاه الله خير.
معلش برضو كل مره تيجي اقطع لموضوع الاحزاب ده وانا مركز عليه عشان انا عارف ان دي
انا
ارى مهمه. إن البعض بيتبلبل اصل المسائل دي بتبلبل احيانا افكار لم تصدر بعض احيانا من اهل العلم تصدر احيانا من بعض الثقات.
العمل الدعوي لابد ان يستمر وهو بحمد الله تعالى مستمر.
يعني ما فيش تاثير للعمل السياسي على العمل الدعوي
بلا شك ان في اوقات انشغل الاخوه فيها في الانتخابات ولكن دي مش هتحصل كل شويه. ولكن لابد ان يعودوا بسرعه الى معاقل العمل الدعوي المساجد والكتب والحلقات العلمية والمعاهد العلمية لابد أن يعودوا فورا ودي موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى وقائمة ومستمرة. معهد إعداد الدعاء معهد الفرقان بفضل الله سبحانه وتعالى حضر امتحاناته اللي مضت حوالي 800 فرد
ما شاء الله
800 فرد لو نجح نصهم يبقى كويس فضل أن ينجح أكثر من ذلك. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى معهد
ادرس في العلوم كويسه.
ها ليه
الاجابات كويسه يعني
الاجابات الحمد لله
الحمد لله. طيب معانا الدكتور احمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
اوكي كلام الدكتور ياسر.
معاك اتفضل.
بعد اذن حضرتك دكتور ياسر كنت عايز اسال حضرتك في مساله بس.
اتفضل.
بالنسبه لحضرتك لشراء السياره بالتقسيط عن طريق مثلا بنك فيصل الاسلامي هل يجوز ولا لا يجوز؟
شرط صحة شراء سيارات بالمرابحة أن يكون ذلك باستلام البنك للسيارة بعد شرائها وتملكه لها ثم تسليمه وبيعه للسيارة بعد ذلك بالمرابحة. يعني ما ينفعش إن حضرتك يروح يقولهم إن إحنا هناخد نعمل عقد البيع وعقد البيع وطلب الشراء كلهم يدبسوه مع بعض ويقول لك اتفضل خد شيك روح اشتري حط العربية اللي انت عايزها وخد العربية من هناك. لا ده لازم مندوب البنك يطلع يستلم السيارة ويخرج بها من المكان لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. ثم بعد ذلك يسلمها ويتم العقد عقد البيع بقى بعد استلام السيارة ودخولها في حوزة البنك.
يعني لازم يخش
لأن أنا مش عملها عن ربح ما لم يضمن. يبقى لابد أن هو يضمن يعني تدخل في ضمان البنك عن طريق موظفه. الموظف بقى أنت ممكن تمضي وعد بالشراء وتمضي ويعني طلب الشراء وعد بالشراء
وعد يعني وعد ليس وليس
وبعد ان يحوز البنك السياره عند ذلك تتمم العقد.
نعم.
تستلمها من عند البنك من الشارع من مكان تاني غير المعرض اللي انت جايب من عنده السياره.
تمام.
ما يبقاش في فوائد تاخير. فوائد التاخير باطله شرعا. 2% كل نتيجه التاخير لا تجوز.
معنا الباحث صلاح عامر. تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ ياسر برامي حفظه الله. بالنسبه لحضرتك بالنسبه لسؤالي لحضرتك من يوم الاحد بخصوص حديث 5 صلوات كل كتبه فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. هذا في رواية الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. أما في رواية حضرتك وقلنا حضرتك تكلمت مع حضرتك بخصوص أن الضمير قاعد على اقرب مشكور. فحضرتك الرواية الاخرى عند ابن ماجه وابن حبان والامام ابن حبان في صحيحه بقوله خمس صلوات صلاتهن الله من احسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد ان يغفر له ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه. دي روايه الامام احمد. اما في روايه ابن ماجه وابن حبان حضرتك ومن جاء بهن في روايه الامام ابن ماجه قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن. فعاد حضرتك على الاستخفاف بشيء منهن. وروايه ابن حبان من جاء بالصلوات الخمس قد اكملهن لم ينقص من حقهن شيئا كان له عند الله عهد ان لا يعذبه. ومن جاء بهن وقد انتقص من حقهن شيئا. فالاستدلال بمن لم ياتي بهن يعني لم ياتي بالصلوات كاي الاطلاق. فنرجو من حضرتك الرد على هذا السؤال. جزاكم الله وجزاكم الله خير.
الروايات ليس بينها تعارض. في روايه تذكر من اتى بهن وبحق وحافظ على خشوعهن ووضوهن وخشوعهن ده اللي استكمل وهذا الذي عند الله. واحد تاني درجة اقل اتى بهن بنقص وواحد لم يأتي بهن هو عايز يقول لا لم يأتي بهن يعني بالصفات الكاملة. لا ده دي درجات متفاوتة والحديث ظاهر جدا في ان من لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر له. فيبقى في درجة واثنين اللي اتى بهن بنقص والثالثة لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد.
أتى بهن بنقص يعني في خشوعهن وركوعهن
أو في وضوئهن أو نحو ذلك قصر. ربما يكون النقص ده مبطل للصلاة.
نعم.
لو قصر في الوضوء
قصر فيما يتعلق بشروطها
بالشروط أو الأركان وربما ويكون بمزاد من لم يأتي بها.
نعم.
ومن لم يأتي بها مطلقا فكذلك فهو عند جمهور أهل العلم ليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
نعم. طيب نختم الحلقة بالكلام على يعني نخلص الحلقه بالموضوع ده. يعني حضرتك دلوقتي تنصحنا ان احنا نستكمل المسير في العمل السياسي وان احنا نبذل جهد في
الاول نخلص النيه لله عز وجل في هذا الامر
في جزئيات هنا
نصدق مع الله سبحانه وتعالى وان يكون غرضنا نصرة الدين وإلاء كلمة الله ونستمر في العمل السياسي.
ف يعني هذا الباب الخير وكل من يشارك فيه هو على ثغر
بنية صالحة وعمل صالح وعدم التلوث بطرق السياسة المنحرفة. يعني نحن نقعد نغتاب وننم وندور على الأخطاء عشان نبرزها ونقعد نطعم في بعضنا ونقعد
ندور المناصب ونتقاطع عليها
نتنافس على الدنيا ونحن نقعد بقى نقول بحث عن وسائل الإعلام عشان نعمل ضغوط بطريقة معينة. الكلام ده بقى احنا نتقي الله سبحانه وتعالى ونعمل جلاله وبإذن الله تبارك وتعالى مع الإخلاص والصدق حيكون في بركة.
جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك ونفع الله بك. أسأل الله جل أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك وأن يرفع الله جل لك درجتك في الجنة ولي ذلك والقادر عليه. وفي ختام هذه الحلقة يعني نشكر إخواننا وأخواتنا على حسن المتابعة ونعتذر لإخواننا اللي بيحاولوا يتواصلوا معنا ولم يعني يتدخل معنا في الحلقة على ان احنا ان شاء الله يعني نفتح اكثر باب اوسع للتواصل في الحلقات القادمة. اسأل الله ان يجعل هذه الكلمات في ميزاننا جميعا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.